السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد اجتمعنا اليوم لعبادة كلكم تحبون، وما أظن أحدا منا إلا وهو ممن يعظمون. فإذا ذهبتم إلى بلد تختفي فيه آثار هذه العبادة ضاقت صدوركم، لأنكم أهل إسلام، لأنكم أهل توحيد. هذه العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند البلد قبل أن يلجها بغزو، فينصت هو الصحابة، فإذا سمعوا من جهر بها كف سيفه عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يسمع غزاهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة بها تنبهون للصلاة، وتأتونها زرافات وأفراد، وهي من شعائر الدين العظيمة التي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، ألا وهي شعيرة الأذان ثم إقامة الصلاة. فاجتمعنا في هذا المجلس لنتدارس وإياكم هذه الشعيرة العظيمة التي من شروط أدائها بعد الإخلاص والتوحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها وشرائطها وأدائها صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نشكر لهذه الوجوه التي ملأت البلد ذكر لله من إخواننا المؤذرين الذين جاءوا ليتدارسوا معنا هذه الشعيرة، وجزاهم الله خيرا. وواجبي حينئذ أن أبشرهم، لأن من السنة تبشير المسلم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فأبشرهم في الترغيب في هذه الشعيرة وفضل ما يصنعون بعدة أحاديث، وهم يحفظون بعضها، ولكن من العمل المبارك بين يدي مدارسة الأحكام أن نذكر فضل المؤذن، وأنه على قول طائفة من أهل العلم أفضل من عمل الإمام عمله. فمن تلك النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجه ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكان له بكل أذان 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. فنسألك اللهم من فضلك، لا إله إلا أنت. وميزهم الله بشعار يوم القيامة يعرفون به، يرفعون رؤوسهم به بين الخلائق، أن الله طول أعناقهم، إشارة إلى ما تسببوا فيه من عزة الناس، عزة البلدان، الجهر بالتوحيد سبب عزة البلدان، وهم جهروا بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فالله شكر له وهو الشكور، فجعل لهم من صفة الأعناق ما يرتفعون به ويتميزون عن أهل المحشر، فهم كما في صحيح مسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة على وجه الشرف وعلى وجه الجمال والعز. وأما اليوم فيكون طول العنق على وجه ربما العاهة، لكن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، كما يقال الحورية يرى الرجل صورته في كبدها، وأما اليوم فلا يكون ذلك جمالا في طبيعتنا، لكن أحوال الآخرة جمالها وأحوالها تختلف عن أحوال الدنيا. فهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولن يذكر ذلك في أئمة المساجد. وفيهم على قول بعض العلماء جاء قول رب الأرض والسماء: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال هم المؤذب، قالوا هم المؤذبون يدعون إلى الله بقولهم: هيا تعالوا اعبدوا الله بالصلاة، وفي الحديث: استقيموا ولن تعصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وفي الحديث الآخر: الصلاة خير موضوع. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهم يدعون إلى هذه الصلاة، فيكون الرجل غافلا في بيته في حسابات تجارته، فيسمع المؤذن الله أكبر فيستيقظ وينتبه لذكر الله ويتوضأ ويأتي الصلاة. فمن دعا إلى خير كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة، فهو دعاهم للصلاة كلهم، دعاهم يصلون مع جماعة المؤذن. وإنما الشيطان عمل عملا في التزهيد في وظيفة المؤذن، وأن لا يكون له جاه بين الناس، يتقاصر الناس عن هذه الوظيفة العظيمة مع أنها شرف عظيم. صاحبها بلال صاحب الأذان رضي الله عنه قد خرج في فضله البخاري حديثا في صحيحه، وأن النبي قال له: يا بلال دلني على أحسن عمل عملته في الإسلام فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة قدمك أو دف نعليك أمامي. قال يا رسول الله ما أحدث إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من الليل أو نهار. ماذا كانت وظيفة بلال حتى ألهم هذا الإلهام؟ إن المؤذن مظنت وهو يدعو إلى الله ويقيم أعظم شعيرة بعد التوحيد يدعو لها، مظنت أن يوفقه الله للخير سبحانه. انظر كيف تميز بلال على غيره. أكثر ميزة لبلال عندكم إيش كانت؟ مؤذن. فانظر كيف الله دله على شيء النبي سأله عنه يظهر شرفه. قال إيش تسوي يا ابن؟ أنت قدامي في الجنة. لا إله إلا الله. فبلغه بسنة أدعوك إلى إحيائها، سنة بلال الذي أقره النبي فسارت سنة النبي، أنك إذا أحدثت توضأ وصلي سنة الوضوء في أي ساعة من الليل والنهار تفوز بأجر عظيم كبير. أحيى هذه السنة هذا المؤذن الفاضل الصحابي الجليل رضي الله عنه بلال الرباح، وهو المعروف بمؤذن النبي، والذي اعتمد الإمام أحمد أذانه وقدمه على أذان أبي محذورة كما سيأتي. سبب ذلك أنه قال أذن بالنبي سفرا وحضرا وانتهى الأذان إليه في المدينة ثم توفي النبي. بعد ما توفي النبي ما أذن ولا مرة، إلا قيل أظن مرة بكى الناس أو، وينظر في ثبوت ذلك. فرضي الله عنه وأرضاه. وحينئذ ذهب طائفة من العلماء لأجل ما ورد في هذا الفضل للمؤذن، مثل ما سمعتم من أحاديث ومثل حديث أبي سعيد في صحيح البخاري: إذا كنت في غنمك أو في بيدك فأذن فإنه لا يسمع صوتك يعني أو أذانك شيء رجل ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. ولأنه جهر بالتوحيد ودعوة إليه ودعوة للصلاة، ليس للصلاة فقط بل للتوحيد كما سيأتي ذكره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمؤذنين هنيئا، دعا لكل مؤذني أمة محمد، وليس المؤذنين في عصره، كل مؤذن تشمله دعوة النبي أن النبي دعا له بالمغفرة ودعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قال الطائفة من العلماء أن عمل المؤذن أفضل من عمل الإمام، وذلك لأن النبي قال: اللهم اغفر للمؤذنين. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وقال اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. قالوا: ومقام الائتمان أعظم من الضمان، فهم أرفع حينئذ من الأئمة في عملهم. وانظر النبي دعا الأئمة بالرشاد، لكن المؤذنين بإيش؟ بالمغفرة، بالمغفرة. وماذا يطلب العبد بعد أن يغفر الله له؟ لا إله إلا جنة الخلد وسعادة الدنيا. إذا الذنوب هي التي تكون سبب في ضيق الصدور وضيق العيش والفقر، فإذا غفر للإنسان فمظنة المؤذن إن شاء الله أنه مرزوق، مرزوق، لأنه قد دعا له النبي بالمغفرة، والذنب هو اللي أخر الرزق. قال الله تعالى في كتابه: لا إله إلا هو. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب إذا غفر لكم استجاب استغفاركم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا قول. القول الآخر قالوا الإمام أفضل، لأن الله ما يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، فاختار نبيه أن يكون إمام، وما أذن النبي بل كان يؤم صلى الله عليه وسلم. وحينئذ توسط بعض المحققين، وهذا الذي أراه هو القول الصحيح، أن النبي تعلمون ما كانت وظيفته بمثابة رئيس دولة، يعني يدير المسلمين ويصلح حالهم ويجتمع لأمور تتعلق بأرزاقهم إلى آخره، فشغل عن إيش؟ عن العذاب. والعالم كذلك صاحب البحوث وصاحب الطلاب والأسئلة قبل الإقامة، وهو يسأل ذا وذا. فمن كان بهذه المثابة وكان مشغولا فالأذان في حقه أفضل بحقه، ومن رزقه الله وقتا فهنيئا، فالأذان في حقه أفضل من الإمامة. يعني لو استوى اثنان ويقول بقدم إمام، ثاني يقول بقدم مؤذن، كلاهما متفرق، يقدم مؤذن في هذا الوجه أفضل، كلاهما متفرق أي للنصوص التي جاءت في المؤذن. الآن عند الناس العكس، يروا للإمام وجاهة ويروا للإمام كرامة، ثم المؤذن لا أدري ما الذي دخل للناس، بعضهم لا يرون له وجاهة. هذا رسول الله، انظر كيف يكلم بلال، ماذا فعلت يا بلال؟ ثم أكرمه الله بهذا الجاه العظيم اليوم القيامة، ما أحدثت إلا توضأت، ينقل للأمة شيء تتعلم منه، كلمة واحدة إلى يوم الدين. فقدر النبي المؤذنين، فينبغي ألا ننزل قدرهم من حيث رفعهم الرسول وقالهم أطول أعناق يوم القيامة. فلا ينبغي لأحد أن ينتقص مكانته أو يقول هذه العبارة، خلي يشوف وظيفة مؤذن إلى آخره، يعني على وجه الابتذال. انتبه أنه وظيفة شريفة عظيمة، وظيفة بلال بن رباح رضي الله عنه. وحينئذ ينبغي أن نتعرف على ماهية الأذان، على شروط الأذان، على أحكام تتعلق بالأذان والإقامة. فإننا لأجل هذا الليلة اجتمعنا، ولهذا البحث اشرأبت نفوسنا وقلوبنا إليه، ونسأل الله أن نكون من بعد هذا المجلس قد انتفعنا بالعمل الصالح الصادق في هذا الأذان. الأذان في اللغة هو الإعلام، وأذن في الناس أي أعلمهم، وأذان من الله إعلام. وفي الاصطلاح التعبد لله احتسابا بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة للإشعار بدخول وقت الصلاة. فحينئذ يستحب الأذان يكون في أول الوقت حتى ينتبه الناس فيصلوا الصلاة في أول وقتها، كما ثبت عن بلال أنه كان يؤذن أول الوقت ورضي الله تعالى عنه. والإقامة إعلام بألفاظ أيضا مخصوصة الشروع في الصلاة والدخول فيها. وحينئذ ما حكمه؟ حكم الأذان اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه فرض كفاية، لأن النبي في حديث مالك بن حيرث قال فليؤذن أحدكما، ما قال أذن جميعا، أنت أذن، أنت أذن، أنت، فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط وأجزأ عن الباقي. فليس هو فرض على كل أحد. ويظن البعض أنه إذا صلى وحده في المنزل يجب أن يؤذن ويقيم، كذا ظن البعض. ثبت عن ابن مسعود أنه صلى بلا أذان ولا إقامة رضي الله تعالى عنه. وحينئذ يشترط له شروط منها، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمن تلك الشروط أن يكون المؤذن مسلم فلا يقبل أذان الكافر، لا نصراني ولا يهودي ولا ملحد ولا من أتى بناقة من عقد الإسلام وثبت كفره عن علم وبصيرة. إن هذا الزمان احذروا، صار فيه تسارع، وأنا أقرأ في اللي يسمى التواصل الاجتماعي يهوري الأمر، تسارع في التكفير على صورة عجيبة، سبحان الله، من خوارج الزمان. فاحذروا التكفير يا عباد الله، سيما إخوان المؤذنين، يلزم طلب العلم والاعتدال والرجوع إلى علمائنا في حوادث الزمان. مسلم. الثاني أن يكون ذكر رجل، فلا يقبل الأذان الخنثى ولا الأنثى، لأنه ليس من أهل الأذان. قال الإمام أحمد إذا كانت في مجموعة نساء فأذنت وأقامت امرأة منهم لا بأس، لكن ليس هي من أهل الأذان العام، أن يعتلي صوتها المآذن ليست هذه وظيفتها، فلا يقبل أذانها ولا يشرع. حينئذ ومن شروطه أن يكون عاقل، فلا يقبل أذان المجنون، لا يقبل أذان المجنون. وكذلك أن يكون عدلا أنينا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمؤذن أن يتحرى الوقت فهو أمين، فقال المؤذن مؤتمن، والأمانة يطلع فيها إليه شيء العدالة والصدق، فينبغي أن يكون أمين، نعم، وأن يكون عالما بالوقت، أو هناك من يعلمه بالوقت، أما لا يعرف الوقت وليس من يعلمه، كأذان من الأصم ما يسمع ولا يرى، كيف هذا يأذن كيف؟ فلا بد أن يكون عالما بالوقت، أو عنده الطريق الذي يعلمه بالأذان في الوقت، ويتعلم من ذلك ما يؤهله للتحري، تحري الوقت بكافة الوسائل الممكنة المعاصرة أو الماضية في تحري الوقت. أن يكون صيتا، فلا يصح أذان المخافت. هل يجوز شخص يقول كم وأنا أجهر وأجهر هذا اليوم أبي أذن مخافتا، الله أكبر، الله أكبر في المسجد هكذا، هل يجوز؟ يبطل أذانه، لابد أن يكون صيفا. قال علمها بلال فإنه أندى منك صوتا، فلابد أن يكون صيفا يجهر حتى يسمع أذانه فيعلم بدخول الوقت. أما الإقامة فقال الإمام المحدث شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله: نظرت في الحديث فوجدت أن الإقامة تجب لمن هو داخل المسجد، لأنهم هم المعنيين بإيش؟ بالصلاة. والأذان لمن هو خارج، لمن هو خارج المسجد. واستدل ذلك الشيخ على ذلك بأن الرجل الذي أذن في رؤية عبد الله بن زيد التي سيأتي ذكرها وهي سبب الأذان، لما أذن وقف في رواية ذكرها الشيخ على جذم جدار، فلما أقام نزل وابتعد. فاستنبط الشيخ أن الأذان مقصود إعلام الذين هم خارج المسجد، والإقامة إعلام من هو داخل المسجد ليصلوا، وذلك القراءة لمن داخل المسجد وليس لمن خارج المسجد قراءة القرآن. فالنبي ما كان يحرص على إخراج قراءة القرآن بأن يصيح ويفعل نافذة أمامه وقد بنى المسجد، ويشعر الصحابة أنه يود لو يسمع من حول المسجد. كان يقرأ لمن هو داخل المسجد صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمه. فهذه شروط الأذان. أما المؤذن فينبغي أن يكون محتسبا في نفسه، وهل يجوز أخذ الأجرة على أذانه؟ اختلف العلماء، والصحيح جواز ذلك، فهو يأخذ الأجرة تبعا ويريد فضل الأذان فيحسب له ذلك. أما إذا كان في نفسه يحتسب الأجرة فيقول إن أخروا علي الراتب أو ما أعطاني راعي المسجد راتب لن أؤذن، فلا أجر له ولا ذرة من فضل الأذان، لأنه أذن للمن. وهنا أدعو إخوان المؤذنين، وقد اصطفاهم الله هذا الشرف العظيم أن وافقوا بلال، وافقوا مؤذن رسول الله في هذا الشرف، أن يحتسب الراتب الحاصل، لكن هو يتحرك من بيته يأتي المسجد يذكر فضل المؤذن، وأنه إذا واصل وقنت لله وداوم طاعته بالأذان يشكر الله له بما سمعتم من الأحاديث الواردة في فضل المؤذن، فحينئذ يؤجر على ذلك. أما حديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، وقول ابن عمر أبغضك في الله لأنك تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجر، فهذا محمول على إيش؟ من قصد الأجر الدنيوي، أما من قصد في أصله الأمر الأجر الأخروي ثم كان ذلك تبع فلا حرج، كما رجحه شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله وعليه علماؤنا الشيخ بن باز وغيره، وهو الذي عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. إذ أننا لو قلنا للمؤذن لا تأخذ مال، طيب يحتاج إلى مداومة البقاء في المسجد وله أولاد وله مطلب الرزق مطلب له، فحينئذ ستعطل هذه الشعيرة فلا بد أن يكون له أجر، يكتسب أو يرتزق به لعياله، لكن لا يجعل ذلك مقصدا. وأخوف في هذه المناسبة من باب ذكره الإمام محمد الوهاب في كتاب التوحيد، أن من عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا فقد وقع في الشرك. نعم، فلا يطلب الإنسان بعمل آخرة الدنيا، يقول بأذن عشان فيه بيت وراتب، لا، بأذن حتى الله يرضى عني، حتى أكون أطول الناس عناق، حتى يدخلني الجنة إلى آخره، ثم يأتي هذا تبعا. إيه، يحتسب النية في ذلك. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنبي حقر النية أن تكون للدنيا، يكون هذا حثا على أن تكون الآخرة هي المطلب الأول. قد قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وينبغي حينئذ ويشترط أن يكون الأذان من واحد، فلا ينبغي أن يؤذن فيشير له إنسان مثلا مكالمة فيأتي كمل عني، لا، فلا يكمل أذان أحد. فمن بدأ الأذان ينبغي أن يتمه، كما نص على ذلك الحنابلة رحمهم الله. ولا ينبغي أثناء ما يؤذن أن يطيل الكلام إطالة فاحشة فيذهب تذهب الموالاة، لكن قالوا كلام اليسير والضحك، كما قال بعض سلفنا كالحسن أو غيره، صار موقف ضحك وأذن يكمل لا حرج عليه، لكن لا يتكلف الضحك لا شك، ليس موقف هو يصدع بالتوحيد ويضحك، ليس مقام ضحك، لكن وقع وهو يأذن أمر مضحك جاء طفل فعل فضحك يكمل أذانه، تكلم مع شخص مفتاح وين وانت قاعد هناك وكمل أذان لا بأس، لكن لا يتفاحش هذا. فإذا تفاحش ذهب شرط الموالاة فيعيد حينئذ. ولا يشترط على من أذن في أصح قول أهل العلم أن يقيم، فذهب بعض العلماء أن المؤذن يجب كالشافعي أو غيره أنه هو يقيم، لكن مالك قال لا فرق، إذا أذن شخص وأقام آخر لا حرج. أما حديث إن أخا صدى أذن فمن أذن فهو يقيم إسناده ضعيف لا يصح عن النبي، فلا يشترط حينئذ لمن أذن أن يقيم. ليس عندي في نثر المسائل نظام أمشي عليه، ما ألقى ما ألقي في الفؤاد أو ما نظرت في جمعه فإني سأذكر. فحينئذ ينبغي للمؤذن إذا أذن أن يلزم المسجد ولا يخرج منه، لأن أبا هريرة تبع إنسان خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، خرجه بعض السنة. ويدخل في ذلك حتى المؤذن، لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، يبقى في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة. ولا يجوز لأحد أن يتعدى على حق المؤذن، فيكون المؤذن يتكلم مع شخص فدخل شخص ورأى أن الوقت دخل دقيقتين منه فهجم على الميكروفون أخذ يؤذن هذا من حق المؤذن أن يعيد الأذان، أنه هو الموكل بالأذان، كما ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال المؤذن أحق بالأذان، فلا أحد يؤذن باليدين، ولا يمكن أحد يؤذن بغير إذنه، سيما الذي عينه السلطان، فإذا أذن له أن يعيد. والإمام أملك بالإقامة. يقول صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية في لقاء عالمي أو فضائي كما يسمى، قال المؤذن قد يحصل له ما يتأخر به، يحصل دقيقة دقيقتين، يصف السيارة، تؤخر إشارة، فيتسع صدر الناس ويتسع صدر المؤذن، يمهله دقيقة دقيقتين وقد نقول ثلاث، فلا يحقن الناس على الإمام، سيما وهو يقوم بواجب عظيم، ملازمة الإمام أيضا كما هو معلوم، اللهم ارشد الأئمة. فحينئذ لا ينبغي إجبار المؤذن كما يفعل بعض، اللهم اهده اللهم اهده، يأتي المؤذن قائم بواجب ثم يجد التأفف من الناس، قوم أقم. هل من حقك أن تقول للمؤذن الموظف من ولي الأمر قم أذن قم أقم أقم؟ هذا من وظيفة من؟ الإمام، هو أحق. فحينئذ خرجت أو ذكر الترمذي في جامعة باب كراهية انتظار الإمام من قيام، فجنح البعض إلى إظهار التأفف بصورة تشبه المظاهرة، يعني الصفية في المساجد، يقوم ذا ويقوم ذا ويقوم ذا وينتظرون قائمين، هذا مكروه. قال النبي إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فاستنبط الترمذي كراهية انتظار الصلاة من قيام، يحرم نفسه من أربع سجدات، كل سجدة كما بين السماء والأرض، صلاة حتى تقام، فإذا قيمت الصلاة فأنت معذور، اقطع صلاتك إذا كنت تخشى أنك لا تدرك تكبيرة الإحرام فأقطع صلاتك، أما كنت تدرك كما أفتر إمام أحمد بن إسحاق الكوسج أنك إذا خفت أن الإمام يدخل في الصلاة وأنت تصلي لا أقطع، إذا كان باقي على صلاتك يسير فلك أن تتم عملك وتأتم بالإمام. فحينئذ ينبغي لأهل الأحياء أن يحترموا المؤذنين ويحبوهم لما يقوم به من واجب عظيم، ويشكر لهم بالدعاء لهم، كيف قد دعا لهم سيد الخلق، يدعو لهم سيد الخلق ثم يأتي يدعو عليهم، نعوذ بالله، والله ما أغفر المؤذنين النبي، ويأتي هذا الله يوفق هذا المؤذن، الله أعوذ بالله لأدنى شيء، ما يجوز هذا، يقوم بواجب عظيم الرجل، سبحان الله العظيم، ولا يعرف نعمة الشيء إذا فقد الإنسان. والله بعض الناس خرج من هذه البلاد شبر الذي ملئت بالتوحيد والأذان، نشكر الله على فضله، وقعد ينتظر حتى تظلم قلبه، صار يعد الدقائق أن نرجع في هذا الوطن الذي ملئ أذان، ما يعرف نعمة الأذان إلا لمن حرمها يا أخوان، نعمة عظيمة والله. نسأل الله أن يوفقنا بشكره على هذه النعمة، يعني أذان مع أمان، حمد نعمة. في بعض البلدان لا يستطيع المؤذن أن يؤذنه، يخاف يخرج المسجد يؤذن، نعم، مما فيها من قتل ونهب وسلب، فنحمد الله على هذه النعمة. يمشي الأذان مؤذن لوحده، مهما تقادم الوقت صار الوقت 14 دقائق الأذان، يخرج وحده المؤذن في الظلمة، لا يخاف أحد يسطو على ماله ولا على بدنه، ويخرج يفتح المسجد وحده ويؤذن حتى تكاثر المصلين وهو وحده، نعمة نعمة عظيمة، نشكر الله عليها يا أخواني. وسببها لا شك من أعظم أسبابها بعد فضل الله علينا قادة البلد وما عليه من حزم وحكمة حتى صار هذا الأمر الذي نعيشه. طيب، وحينئذ يكون فرض كفاية، نعم، في الحضر أي في القرى والأمصار، إنما يجب الأذان في مساجد الجماعة. يقول مالك مسجد الجماعة يجب أن يؤذن في هذا المسجد يأتي الناس، ومن شروط ذلك أيضا أن يكون المؤذن حرا. البعض يقول ليش تذكر هذه البحوث عبد حر؟ سبحان الله، يبقى العلم مسندا ولا يدري ما كيف تغير الأحوال الإنسان، الأقدار بيده فليتعلم. قال تعلم العلم فإنك لا تدري متى يحتاج إليك في ذلك. وحينئذ ينبغي للمؤذن أن يتعلم ألفاظ الأذان. الأذان كانت له قصة معروفة خرجها أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأن النبي لما أمر بالناقوس نام في تلك الليلة، فرأى رجل معه ناقوس، فقال له تبيعه؟ قال لي أي شيء تريد منك ناقوس هذا؟ قال كي أعلم به بالصلاة. قال أدلك على ما هو خير منه؟ تعلمه الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى أن انتهى، نعم، ثم الإقامة علمه إياها، حي على قامت الصلاة قامت الصلاة، فذكرها للنبي قال ألقيها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فخرج عمر يجر إزاره فقال يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى، فكان نور على نور، فرؤية عمر الملهم فيما أوصله ابن حجر أظن 12 موافقة للوحي، فرضي الله عن عمر وعبد الله بن زيد. اختار الإمام أحمد قال أنا اختار أذان ابن زيد أذان بلال، لأن النبي واظب عليه حضرا وسفرا وكان منتهى انتهى إليه في المدينة. وقال الشافعي وغيره قال أذان أبي محذورة نقدم حجاز، وأبو محذورة له قصة عجيبة، كان النبي في سفر فسمع أناس يعني يهزؤون بالأذان، كان منهم أبو محذورة جميل الصوت ويهزأ، فهذا فضل الإسلام يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. فسمع أذانه النبي وأعجب به، أي نعم أعجب النبي، فأسلم ولقنه الأذان. لكن زاد على أذان بلال ما يسمى بالترجيع، قال له صلى الله عليه وسلم اخفض صوتك أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد، ثم ارفع صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، هذه سنة أبي محذورة، سنة أذان أبي محذورة. قالوا فعل ذلك به النبي لأنه كان كافر فأسلم، فأراد أن يلقنه الإخلاص، أخلص قبل أن تعلن أخلص في نفسك أشهد لا إله إلا الله قل بينك وبين الله، فعلمه ذلك. وجعل أو ذكر ابن قدام المقدسي أن هذا من اختلاف المباح، يعني يجوز أن تؤذن بهذا ويجوز أن تؤذن بهذا، وما عليك إلا أحيانا تفعل مثل هذه المحذورة وهي الفاصل قليل أن ترجع. فابن تيمية قال من بقي يؤذن بأذان واحد إذا أذن الناس بخلافه قالوا ابتدع، فقال ينبغي أن يكون الناس على الخلاف التنوع، يعني وصل في نفسه وإذا أسر في نفسه الحمد لله. أما الإقامة فقد جاء فيها حديث أمر النبي بأن يشفع الأذان وإن يوتر بالإقامة إلا في قد قامت الصلاة، فيرددها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. والأذان ما سمعتم إلا في الفجر، فأمر أبا محذورة أن يثوب في الفجر، فلا يستحب في غيره وهو بدعة في غيره. يقول في الفجر، وترى الناس يوم العيد يأتي، من يأتي فردا يقول يوم العيد ينام الظهر، يعني يسهرون للساعة 8 الإفطار وكذا وينامون الظهر. فأنا يقول أدخل في الأذان حينئذ، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يجوز؟ لا، لأن ألفاظه توقيفية. إيه، ما يجوز أن يبتدع فيه، ما يجوز أن يبتدع في الأذان. فحينئذ تحمد الله على نعمة الأذان في هذا البلاد. فإننا سمعنا في أذان خارج البلاد، هذه بلاد التوحيد والسنة، من حي يقول حي على خير العمل لا إله إلا الله، وآخر بعد ما ينتهي الأذان يصلي على النبي ويذكر أدعية في المأذنة، وهذا من البدع لا شك. فإن الأذان في عهد النبي انتهى لي أشهد أن لا إله إلا الله. فهنيئا لأجر المؤذن، فإنه يتسبب في دخول كثير من الناس الجنة إذا عملوا بما رواه بعض السنة عن عمر ابن الخطاب عن النبي أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن الله أكبر فقال الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، إلى أن قال حي على الصلاة حي على الصلاة، حي الفلاح حي الفلاح، الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هذا من يسمع. فانظر كيف انتهى الأذان إلى لا إله إلا الله. فحينئذ يسطع المؤذن بارك الله له بالتوحيد، إذ أن لي رغبة أن أذاكركم في معاني الأذان. ونختار أذان بلال في ذلك، وهو على نحو أبي محذورة إلا الترجيع كما ذكرنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم مرة يقولها؟ لأن الشيء إذا تكرر تكرر تقرر. فيا أيها الناس دعوا كل ما في أيديكم وأتوا المساجد، فإن الله بعظمته وما عنده من نعم وعطاء وارزاق وقدر على ذلك أكبر مما في أيديكم، عظمته أعظم مما تعظمونه من الدنيا، فجعلها 4 مرات ليتكرر هذا. فما تكرر ما تكرر تقرر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله. والتكبير من دلائل توحيد العلي القدير، فهو من براهين التوحيد. فإذا قرر الإنسان أن الله أكبر في عظمته وقهره وحكمه وأحكامه وعلوه في صفاته أكبر من كل ما سواه، من حتى العرش والسماوات والملائكة والمجرات كلها والبحار والجبال، جاء في نفسه تقرير التوحيد أنه لا يستحق العبادة إلا هو. فذي بأول وهلة يقول الله أكبر الله أكبر، فعجبا في مساجد إذن حول العالم يأتي المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله كما سيأتي لا معبود حق إلا الله، ثم ربما نفس المؤذن بعد ما يصلي يذهب للضريح يتمسع به ويقول يا سيدي يا سيدي، وش فائدة لك هذا؟ فإن هذا لا يقبل منك. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار. هذا يدلك على إيش؟ أنه كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويؤذن حتى ولا يفهم معنى لا إله إلا الله. لو فهم معناها لما ذهب للضريح، يعني يقول يا سيدي فلان يا شفع لي عند الله، ما فهم. الصحابة يقول ابن تيمية تحصل لهم أمور عظام، فما يذهب إلى الرسول في قبره ويستغيث أو يطلب منه الشفاعة عند الله، لعلمهم أن ذلك شرك، بل كانوا يقولون يا الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، فمعنى الله أكبر يعني الله أعظم وأجل من كل ما سواه، فهو أعظم في ذاته، في صفاته، في حكمه، في أقداره، لا إله إلا هو في خلقه مما سواه. فإذا كان ذلك كذلك فحريب الإنسان يترك كل شيء في يده إذا سمع الله أكبر، كل شيء يتركه وقت المسجد، لأنه أكبر من هذا الذي في يديه، أكبر من هذا صاحبك اللي تتلذذ بالمكالمة معه، أكبر من ذلك كله. هو اللي يسعفك بالغنى إذا افتقرت سبحانه، وصاحبك ذا ما يفعل لك شيء، الإنس والجن يموتون والله حين يموت، فهو الأكبر من كل شيء. فعلما تذر من هو أكبر من كل شيء وتأنك المسجد وتقعد إلى ما بعد الإقامة فتلحق الركعة الأخيرة، أين أثر الله أكبر عليك؟ ما عندك أثر عليه، ما له أثر. الله أكبر اعتاد يسمعه كأن شيء تقليدي يعني، فلا يهز قلبه لها، إنما يهز قلب من حرمه وعرف معناها وعرف مقدارها. الله أكبر. حينئذ من مفطرات الأذان، انتبه له ألا يصيغها على الوجه التام أو على الوجه المزوم به كما ذكرها ابن قدامة رحمه الله، فلا يصح أن يؤذن المؤذن هكذا الله أكبر الله أكبر، خطأ، لأنه قال أكبر مد الألف بعد الباء فصار جمع مفرده كبر وهو الطبل، فكأنه يقول الله مجموعة أطبال يعني، عياذا بالله. فليزم الله أكبر الله أكبر هكذا، ويقول أكبر، هذا يسمى كفر لفظي، وحينئذ يبطل إيش؟ يبطل الأذان، لأنه كفر لفظي ما يصح الأذان به. انتبه حتى لا يبطل الأذان. وهو مبتدأ وخبر. الله أكبر الظن لا تصيره واو، فأيضا تنطق بما ليس معروفا في اللغة أصلا، فضلا يكون في الشرع. بعض إخوان الأفارقة مثلا يبالغ في ذكر لفظ الجلالة، يقول الله أكبر الله، فجعل لفظ الجلالة مكون منها تنتهي بالواو وهي بالضم الخفيف، الله أكبر الله، خطأ. ولا يجوز حينئذ أن تستفهم بها بالهمز، بالهمزة، فتقول الله أكبر الله أكبر، فقل الله أكبر جازما مبتدأ وخبر. وحينئذ إياك واللحن بالأذان والمد، فإنه إذا كان كثيرا صار من البغي، كما ذكر هذه الفائدة ابن عمر رضي الله عنه، وأخذه العلماء المحققون كشيخنا ناصر الألباني رحمه الله، بل يكن مدك معتدل. يعني يمكن تعرف بعض المدنيين أظن يمد 26 حركة، هذا يقبل؟ لا إله إلا الله. رأى رجل من المؤذنين ابن عمر عند الصفا أظن، فقال أحبك لله، قال أبغضك لله، قال لأنك تلحن في الأذان، وسمع أنك تبغي في الأذان، وسمع ابن عبد العزيز رجل يلحن أو يلحن الأذان، يعني يسوي على مقامات موسيقية، فقال إما أن تؤذي الأذان سمح أو اعتزلنا. فلا ينبغي أن تعاير أذانك على مقام موسيقي تذكره، يقول أنا بأذن أذان عراقي أذان حجازي، هذا لم يرد، بل تؤذن كما أفتى عمر بن عبد العزيز أذان سمح، كما سمع الألباني يؤذن رحمه الله ورثته أنا عنه، فسمعته فسمعتني ابنته مرة وهي زوجة لي رحمها الله توفيت وأنا أؤذن، فقالت لي تشبه أذان أبي رحمة الله عليهما جميعا. فكان يؤذن أذان سمح ليس فيه تطويل وتمطيط وغناء أبدا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. لأنه ما قصد من الأذان تطريب القلوب والآذان، قصد منه رفع راية التوحيد، ولم يقصد منه تطريب القلوب، إعلام دخول الوقت. فلم يقصد من يكون متعب من متع الأغاني ونحو ذلك، قصد إشعار بدخول الوقت وتعظيم الله والتوحيد، فيناسبه أليش الجد وترك، يعني كما قال الله وذر الذين اتخذوا دينهم كالأذان لهوا ولعبا، فيأخذ كالطرب ويأخذ كالأغاني ويأخذ ما يصلح، فليكن كما قال الله تعالى في كتابه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بجد واجتهاد. نعم. طيب، حينئذ من مستحباته أن يكون مستقبل القبلة، وليس من شروطه التطهر. فبعض العلماء كما في رواية الإمام أحمد يقول إذا كان جنب، ومثلا بعض الناس الذي لم يعي هذه المسألة أو يعلم الراجح منها يكون جنب ويشوف الساعة ذات دقيقتين، يقول لا ما يجوز، ويغتسل ويأخر الناس 10 دقائق ويجي أذن. القول الأصح فيها أن للجنب أن يؤذن، لا يشترط في الأذان الطهارة على الصحيح. أما حديث لا يؤذن إلا متوضئ إسناده ضعيف، في عبد المنعم أو غيره لا يصح إسناده، لا يؤذن المتوضئ، لكن يكره الأذان غير وضوء، فقط يكره، ليس من هذا الحديث ضعيف، من نص عام قاله الرسول، قال كرهت أن أذكر الله غير طهر. فالأفضل أن تتوضأ لكن ليس شرط، فيجوز الأذان للجنب. نعم، فيجوز الأذان للجنب. من الأقوال الشاذة وإن كانت بعض الكتب، إذا كان بيته قريب من المنزل له أن يؤذن في بيته، هذا خطأ، ما فعل ذلك. أي يعني ينبغي حينئذ أن يؤذن في المسجد، أو يعني في على منارة المسجد في الأصل، لكن يقول العلماء ما دام وجد الميكروفون فإنه لا بأس به. طيب، قد يتصور إذا فيه منارة أو فيه، لكن نتكلم الآن أن الدولة وضعت أماكن لأذان المؤذن وهي تعلم بالمصالح المرسلة، وهي فقد يقول إذا كان ملاصق لهذا مرتفع كما كان يؤذن بلال على بيت امرأة، لكن الآن أنت موكل بأنظمة اجتهد فيها ولي الأمر، فحينئذ أذن حيث أمرك ولي الأمر ليش أن تؤذن، وأطيع الله وأطيع الرسول والأمر منكم. أظن تم فصل المؤذن قبل فترة، حاط الميكروفون غرفة النوم عنده، قام يسمع كذا الله أكبر، الناس يشوفون ما يشوفون أحد، فتم رفع الأمر الوزارة وتم فصله. فحينئذ ينبغي للمؤذن أن يكون متطهرا أفضل، ولا يشترط ذلك. ومن مستحبات الأذان الالتفات يمينا وشمالا عند ذكر حي على الصلاة حي على الفلاح، لما روى البخاري في صحيح، وأنه كان في حديث أبي جحيفة، وأنه خرج في حلة حمراء فجعلت أتتبع وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. انتبه الآن، قد يقول قائل ما دام أنه وجد الميكروفونات خلاص حي على الصلاة، لا تبقى الشعيرة، تبقى الشعيرة، فإن فائدة الشعيرة هذه كما ذكر الألباني الشخص الأصم هذا واقف عند الميكروفون ليش يأذن ولا يجرب الميكروفون؟ شخص دخل ما يسمع، فلما يرى هذه الهيئة يقول قاعد يأذن، فهي مفيدة على كل حال. فالأصل بقاء هذه الشعيرة حتى معك مثل الميكروفون. كيف أداءه؟ اختلف العلماء في أدائه، بعضهم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، لكنه عدل في ذلك ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام، عدل فيها عدلا جيدا. طيب حي على الصلاة يبونها إلى اليمين ويبونها على الشمال بعد، فحينئذ قال معنى فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا وشمالا. فحينئذ يكون هذا مستحب. قالوا وأن لا يزيل قدميه عن مكانها، قالوا لوجود خبر في ذلك، لكن هذا الخبر لا يصح. أمرنا رسول الله إذا أذننا وقمنا نزيل أقدامنا من مواضعها، لكن تفرد به الحسن بن عمارة ما يصح إسناده، لكن هو هذا المعمول، لو كانوا يتحركون لنقل. وأظن الإمام أحمد نصح به أن يثبت قدمه ثم يقول التحليك الرأس، مو يحرك رأسه ورجله، رأسه ورجله، رجله ثابتة فقط رأسه. قالوا إلا إذا كان في منارات، اجتهاد من العلماء أيام المنارات يقول يعني كان ما يؤذنون في هذا، يقول يروح هنا يقول حي على الصلاة، شوي يمر هنا يقول حي على الصلاة، الناس تقول هكذا اجتهاد. وإلا أبو جحيفة يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، من غير أن يذكر أنه يفعل ذلك. وحينئذ يزيد في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. انتبهوا، هذا حصل خلاف متأخر بين طلب بعض طلبة العلم في حي على الصلاة، فقد ورث بعض الطلاب من بعض العلماء المحققين من الحديث أن يقول الصلاة خير من النوم متى؟ في الأذان الأول اللي هو أذان بلال، إن بلال يؤذن بليث، فقال هذا يقال في الأذان الأول، الناس نايمين الآن. قول الجمهور إنه يقال وين؟ صحيح، مثل ما نسوي الآن بالحرم هنا في المساجد، وهو الصحيح، وهو الصحيح. فإذا قلت ما الدليل؟ لأنهم يأتون بدليل، يقولون النبي قال لذي محذورة كما ثبت في الحديث إذا كنت في الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. قالوا الأولى لغة هي قبل الثانية، إذن يقول في أذان الليل. وبقي بعض إخواننا إلى الآن في الأقليات المسلمة في أوروبا إلى الآن يفعلون هذا، أخذا بهذا القول من بعض العلماء. والصواب ما عليه علماءنا في هذا البلد وعليه المشايخ في الحرمين والمؤذنون في الحرمين، وأن يقول الصلاة خير من النوم في الصبح. طيب كيف نعالج الحديث؟ انتبه الآن، عند علماء الأصول شيء اسمه الحقيقة الشرعية، وتقدم الحقيقة اللغوية. فعائشة كما في صحيح البخاري لما قالت كان إذا أذن بالأولى من الصبح قال الصلاة خير، قام النبي فصلى ركعتين خفيفتين، ركعتين الفجر. فإذا فسرت أو ذكرت لنا عائشة الأولى على الحقيقة الشرعية أنها الأذان إيش الثاني، فخلاص كيف نقدم الحقيقة اللغوية على الشرعية؟ وإنما عاب المحققون في الاعتقاد مثل ابن تيمية على الأحناف أنهم قالوا بالإرجاء، إرجاء الفقهاء، لأنهم قدموا الإيمان بمعناه اللغوي على الشرعي، وما أنت بمؤمن لنا مصدق، والإيمان قول وعمل إلى آخره. حينئذ نقدم الحقيقة الشرعية دائما على الحقيقة اللغوية، فحينئذ أذانكم الذي تسمعونه هو الحق. قد يأتي المنازع لكم يقول شوف الحديث، يقول هذا الحديث مفسر بما نصنعه اليوم وهو الحق. ولي رسالة في ذلك، ذكرت 15 وجه قدم لي شيخنا الفوزان فيها، وانتشرت الرسالة والحمد لله، ردا على من قال أن الأذان الأول يقال به صلاة خير النوم، فذكرت عدة أوجه، والشيخ شيخنا صالح الفوزان قدم لي الرسالة وانتشرت. واللي بنسخة أبغى نشوف الأنترنت، اكتب التثويب أو الصلاة خير النوم وأنها بالأذان الثاني أذان الصبح. فإذا فالنبي قال لابن حذورة فإذا كنت في أذان الصبح، هذا أذان الصبح اللي نفعله اليوم. فإذا كان يجمع ويقصر المؤذن يعني إمامه أمر، انتبه الجمع للصلاة وقت المطر من يجتهد فيها؟ المأمومين. لا ينبغي، ترى هي شاف الأسواق تجي في مساجدنا، خطأ كبير هذا. يقوم ناس من هنا يا أخي أجمع نتسامع المطر الله يهديك إلى آخره، لا ما نجمع حرام، إلى هيشات هذه اللي تحدث في المساجد ينبغي أن توقف لما روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان خاصما في المسجد فرفعت، قال ابن حجر يدل أن الخصومات يعني في المساجد ترفع البركة، خطأ في خصومات المساجد. الحكم مين؟ الإمام. الإمام سلطان في مسجده، خلاص هو يحكم يجمع ولا لا، فلا ينبغي الافتيات عليه. خرج الإمام قال الله تعالى الله أكبر الله أكبر، خلاص ما جمع لا تجمع، لأنه مؤتمن على هذا. نعم. ويجمع الإمام في أحد ثلاث صور، انتبه لها، انتبه. يصلي بالناس العصر ويسمع المطر نازل، يصلي بالناس الظهر عفوا يسمع المطر نازل يسلم المطر نازل، له حينئذ أن يقيم ويجمع إيش العصر. الأذان الأول يكفي ما يؤذن مرة ثانية، فإذا جمع فإن أذان واحد يكفي كما فعل النبي في عرفة وفي مزدلفة، أذان مع إقامتين، هذا الصحيح. فحينئذ يجمع الإمام في هذا. الثاني انتبه، يحسون بالمطر من يوم ما جاءوا المسجد إلى الركعة الثانية في الظهر، ركعتين وسلم وقف المطر من الركعة الثانية. حينئذ الأصل ما دام وقف المطر الأصل عدم استمراره، إذن لا يأمر الناس بالجمع فإنه لن يستمر حتى بعد السلام، لكن للإمام بالقرائن أن يمهل الناس فيخرج أو يرى حال ما حول المسجد، فإذا وجد سيول وخاف الناس إذا رجعوا العصر تقطع نعالهم وتخرب سياراتهم، شوف يجمع. إذن الجمع كما روى البخاري في صحيحه كان النبي كما في حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر في المدينة، يعني إتمام، كان غير سفر من غير خوف ولا سفر. قال لما فعل كان في صحيح مسلم يا ابن عباس قال ليرفع الحرج عن أمته، متى وجد الحرج؟ ها؟ كان الجمع، ريح شديدة، سلازل متتالية، يقدر الإمام متى ما استمر الحرج له أن يجمع الصلاة وهو مؤتمن على ذلك. وعليها النساء في البيت، انتبه الآن، أو الكبير في السن ما يروح المسجد لأنه مريض، نزل المطر، هل يجمعون الصلاة في البيت؟ لا، لأن الجمع لحاجة الجماعة تدرك، فليس لهم في البيت أن يجمع. يقول مطر رخصة يلا نجمع، مو بصحيح، للسفر يجمع. أما البيوت فما يجمع لها أبدا ذلك. وحينئذ يكون هذا من مستحب استقبال القبلة والقيام، فلا يصلح أن يؤذن وهو قاعد، لأن النبي قال لبلال قم فأذن، فلا بد من أن يقوم ولا يجلس للحاجة، يعني كما جاء في بعض الآثار أن شخص أذن جالس لحاجة، أما في الأصل يؤذن وهو قائم مستقبل القبلة، فيستحب أن يستقبل القبلة المؤذن. نعم. وكان ابن تيمية قال كنت في طريق مزدلفة أؤذن لما يدخل الوقت على إيش؟ على بعيري. شوف عهد ابن تيمية ما كان في سيارات طبعا، على بعيري. قال ثم رجعت عن هذا، قلت ليش أذن الرسول؟ ما أذن لما جاء المزدلفة، فترك التأذين وهو على بعيره، لما نزل مزدلفة على رجليه أذن. نعم. طيب، إذن يؤذن وهو قائم مستقبل القبلة، ويستحب أن يضع كما أفتى الإمام أحمد وقال ترمي عليه العمل، وصح حديث الألباني وهو أن بلال وضع أصبعيه في أذنه لاستجماع القوة. نعم، حتى هو في الميكروفون هذه الهيئة. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. إذن يكون مطهر مستقبل القبلة وضع أصبعي في أذنيه، وهذا ليس شرط، لا بالاستحباب. نعم، مثبت رجليه مستقبل القبلة في ذلك متطهرا. طيب، والمحدث يجوز سواء كان جنبا أو لم يكن متوضئا، كل ذلك يجوز ولا بأس فيه. الأذان يترسل فيه، يستحب فيه الترسل، الله أكبر، لأنه البعيد الغائب. أما الإقامة يحذر، وقد جاء في حديث حسن فأمر النبي بالترسل في الأذان وإيش؟ والحذر فيه الإقامة. وكلكم تسمعون هذا والحمد لله. في أشياء باقي من عهد بلال تورثها الناس، في ناس في أشياء أحدثوها الناس، لكن هذا بقي في الناس أنهم إيش؟ يحذرون الإقامة ويترسلون في الأذان، لكن الترسل يكون منضبط فلا يخرج عن حد الاعتدال كما ذكرنا بنغمات أو بألحان أو بتطويل. ويتبين لك الخطأ في ذلك أن البعض يكون معياره دائما في أذان جدة على أن ينتهي الإمام. لا، أنت انظر في التقويم بين الأذانين كم بدأ يؤذن، احسب بعد دقيقتين مثلا يؤذن، لأن بعض المؤذنين قد يدخل إلى ثلاث دقائق ونصف فرضا. هل تترك الأذان في أول وقت؟ يستحب في أول وقت تتركه لتطويل المؤذن في الرادي. إذا أذن مثلا جدة بعد أذن مكة بكم دقيقة؟ خلاص احسب أول ما بدأ أذن، احسب دقيقة وبدأ أذن، مو بشرط أن ينتهي لا إله إلا الله شكر الله أكبر. ليش طبعا؟ إيه يعني يحسب دقيقتين كما في التقويم. إيه، أما إذا طول وطول فقد يحرم الناس من أول الوقت في جدة. ليش يقول لسه ما انتهى المؤذن؟ هل هو هل هذه شعيرة؟ أحسنت، على الساعة. إذا ما يروح ليش كما يفعل البعض، يروح ليه يخلص المؤذن ثم بعده يبدأ. أنت مرتبط بدخول الوقت ليس بأذان فلان. طيب، هل تفطر على المؤذن ولا على دخول الوقت؟ أحسنت. إذا وجبت، النبي قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وأفطر ووجبت الشمس أفطر الصائم، خلاص غروب الشمس يقول كل الله شايف غلط تقول لا من شان هذا يا رجل قدامك البحر كل وما ما يا أخي مو مربوط بالأذان مربوط بإيش بغروب الشمس ها طيب رجل بطائرة ويشوف قرص الشمس وبعض الخطوط تتساهل خليك تتكلم بالجوال بشروا قال والله افطرنا احنا يقول انا شايف الشمس إيه هل يجوز يفطر عجيب يا جماعه صحيح لانه شايف الشمس صدقت اي نعم فهذه مساله غريبه لكن ما دام يشوف الشمس قال وغربت الشمس يعني في حقه فهو دام شايف الشمس في الطائر فوق محلق على البلد لكن شايف الشمس الا تحت يفطرون ويصبر ايه نعم لانه قال وغربت الشمس فقد افطر الصائم في حقه هذا هو طيب وحينئذ لابد ان نكمل ما تيسر من الفضل الامام وقد دخلنا في مسائل نرجع بعد ان يكبر اربع يقول اشهد ان لا اله الا الله معناها حتى تعرف قدر ما تصنع ايها المؤذن انك تدعو للتوحيد معناها اقرني صميم قلبي واصدق تصديقا جازما مستيقنا لا ريب فيه انه لا معبود حق الا الله واشهد بذلك مقر من صميم قلبي لا اله الا الله لا معبود حق الا الله هذا معناه نعم فشوف كيف نشر التوحيد مره بعد مره كيف يقر التوحيد للنفس فالمؤذن مأمور ان يؤذن في الجوامع والناس مأمورون ان يسمعوا ويرددوا شوف كيف كل خمس مرات يردد التوحيد على القلوب أليس هذه القلوب أهل حينئذ تطهر لكن لو عرف الإنسان هذا المعنى لكن أكثر الناس في غفل عنه أن التوحيد يكرر على قلوبهم لكن صار أمر كالتقليد ما يتفكر في الكلمات هذه غفل عظيم الله يقول لا تكون من غافلين وذلك آخر الحديث قال فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة أما فيها ناس ما يقولوا خالص أصلا يعني يقولها مثل الرجل الآلي أشهد أن الله أشهد أن الله لا مستحضر أنه لا معبود حق إلا الله ولا مستحضر التوحيد ولا يزكي قلبه به فهذا ليس عليه بالأثر هذه الكلمات الطيبات من المؤذن كما لو استوعبها فعلى المسلم أن يستوعب هذه الكلمات الطيبات المباركات ولا ينساها طيب يحرم الأذان قبل دخول الوقت وهذا إجماع إلا في الفجر أجازه لكن لأذن ينبغي قبل الوقت في الفجر يكون عنده مؤذن ثاني يأذن يدخل الوقت نعم إنه قال إن هذا إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى إيش يؤذن ابن أم مكتوم وكان بين هذا وهذا أن ينزل هذا ويطلع كما في صحيح البخاري اي نعم فحينئذ يكره يعني في رمضان اذا اذن وما في مؤذن ثاني الناس امسكوا قبل الوقت وهذا بدعه يكون فلا بد انه يكون في مؤذن في الفجر يؤذن وقتها اما يقول واحد ابغاك اذا اذن قبل الوقت وما في مؤذن ثاني ويجي في رمضان يخلي الناس يمسكون وعندهم خمس دقائق تزيد لهم في الصوت فلا بد يكون في مؤذن ثاني يأذن بالوقت حتى لا يزيد في زمن الصوم بلا دليل نعم وحينئذ جاء حديث مشهور بين الناس لما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لفظ الإقامة قال أقامها الله وأدامها هذا إسناد ضعيف لم يثبت عن النبي قال ابن تيمية والحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي فلا حديث منها صحيح منها ضعيف وحينئذ علم أولادك أيها الفاضل الترديد وراء الأذان اختار العلماء الترديد وراء الأذان وراء أذان المؤذن أولا خلنا نتكلم في المؤذن فنجد بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان وقف في مكانه ورفع يديه ومسح على وجهه هذا لها أصل يقول يدعي بعدها أي ما له أصل المعنى ما كان يسوي كذا لكن الأذان بالأذان يقام مستجاب خلاص يؤذن الله يجزاه خير ويرجع يتكي ويقعد يدعو لنا الدعاء مستجاب للأذان والإقامة، لكن مو يقعد في مكانه خمس دقائق ويدعو ويدعو يمسح وجهه، من وين هذه؟ هذا ترى ما لا أصل، ما لا أصل. نعم، المسح هذا يا أخوان علة دخلت في المسلمين جاءت من العاجم. كل يوم أنا إمام مسجد كل فترة أشوف زالت الممسوحات، ممسوحات أول شيء بدأت تظن شوي بالعين شوي شوي، وهذا كذا البدع تقول أختي أختي ما في مسح بعد صلاة الفجر. شوف كم واحد يمسح بعد صلاة الفجر. ليش؟ أنا أقول لهم إخواني المسح جاء قبل النوم. في صحيح البخاري عائشة كانت تقرأ في يد النبي الشريفة وتقرأ فيها ويمسح رأسها، تمسح بيده الكريمة الشريفة ما استقبلت من رأسه صلى الله عليه وسلم وبدنه الشريف. لكن ما كان النبي يفعلها بعد الفجر، كان النبي يقعد في مصلاه لن تطلع الشمس في صحيح البخاري، ولم يكن يمسح بعد الصلاة، ما قالوا كنا لا يمسح. والبعض يأخر المسح، إيه أخر كذا إيه خلاص قاعد يذكر الله يذكر الله يذكر الله يعني بدأ ختمنا وجيك ماشي رأينا. وإيه نعم، وبعضهم يحمي وطيس الدعاء، يرى أنه لو دعا هكذا ورفع يديه ما يعني عنده قوة، فترى يرفع يده ويحك يديه مع بعض ويحك ويحك حتى يحضر وطيس الدعاء. هذا لا أصل له. إيه نعم، هذا أظن نعرفها في عالم الفيزياء. إيه ما دخل بالدعاء، إيه هو تحميس للنفس. لكن ابن عمر بن مسعود لما رآهم يحمسون أنفسهم بشخص يقول عدوا 600 يعدوا، قال أنتم أهدى منا من رسول الله فتحوا الضلالة. النبي ما حمسنا بالطريقة، فلا ينبغي يدخل الإنسان نفسه حماس في العبادات. ما فعله النبي، كان يجعل مواد إفطار في عاشوراء في المساجد غير يد ولي الأمر. ما كلفنا الله بها والله، ما كلفنا الله بها. طيب، وأنا أسمع إلى أن بعض العوام يقولون فلان يفطر في الحرم على وجه الفضلية الفضلية الفضلية. إخوان اللي يفطرون في الحرم ترى يدركون الإقامة، ولا ما قال النبي فطور في الحرم أفضل من غيره؟ يبي يدركون الإقامة بس، عشان كده يفطرون في الحرم. بعض الناس يحسب لها مزية. طيب، فحينئذ أشهد إلى الله، هذا معنى أن لا معبود حق إلا الله، فلا يذبح إلا لله. فمن ذبح لغير الله أو قال يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو جاء المسجد النبوي فقال يا رسول الله اشفع عند الله، بطل أذانه وبطل كل عباداته. إيه والله، لقوله ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فانظر كيف فضل المؤذن، كيف ذكر الناس بالتوحيد جزاء الله خير. يعني شخص سمع مؤذن وفاته بعد ساعة سكتة قلبية لا قدر الله، بعد ساعة سمع المؤذن يقول أشهد الله، قال أشهد الله، كانت آخر كلام بواسطة هذا المؤذن، كملوا من الفضل جزاه الله خير والله. أي والله، يعني عمل موسى. أي والله، فحينئذ شهد محمد رسول الله طاعته فيما أشمقد القلب على أن رجل بعث اسمه محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي آخر الرسل سيد الأولين والآخرين، بعث الهدى صلى الله عليه وسلم ودين الحق وذرع دين كله، بعث القرآن الذي جعله مهيمن على كل الكتب صلى الله عليه وسلم، فنطيعه فيما أمر ونصدق فيما أخبر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. توك تقول أشهد محمد رسول الله، أيها المؤذن، أيها المؤذن، توك قلت أشهد أن محمد رسول الله، وفي ما بين أذان الإقامة تجلس ناس يغتابون السلطان، الرسول بيّن لك حفظ مكان السلطان حتى يطاع ويكون الأمن في البلاد، في البلاد. يعني أنا أقول البعض، ما أقول أقول من فعل، يعني تمثيلا ولا وعين أحد، فيتجد يقول أشهد أن رسول الله. فالرسول قال لك كيف تعامل ولي الأمر بظهر تقصير منه فرضا؟ قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتوا ولا تنزعوا يد من طاعته. فجاءت بعض الجماعات الذي خالفت فحرشت المؤذنين، حرشت الأئمة، حتى صاروا يغتابون ولاة الأمر ويضربون الفتنة في المساجد ويحتدون على الإمام الذي يخالفهم في أسلوبهم أو منهجهم. إمام يكون على السنة ويرى السرية نصيحة يسمونه عميل ويتآمرون عليه، هذا لا يحل، بل يجب أن يكرم الإمام المتبع للسنة ويكرم المؤذن المتبع للسنة. لا يؤذى من أي أحد ما دام متبع للسنة ولا يوصف يقول منافق عميل إلى آخر. طيب، فحينئذ على المسلم أن يتعلم الأذان قبل أن يؤدي ويعرف معانيه، هذا مهم حتى يؤذن بقوة ويقين وبصيرة، ولهذه سبيل يدعو الله البصيرة. حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة، حي على فوزكم فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. استقيموا أن تحصوا أعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خاصة الجماعة. الله أكبر الله أكبر، شوف عادة التكبير في الأخير ختم به لا إله إلا الله، إلى معبود حق الله، من قال وراء الإمام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا الصلاة خير من النوم، فإنه يقول مثلا لعدم ورودها. صدق لا ما ورد، قل الصلاة خير من النوم، للأصل متابعة النبي في قوله فقولوا مثل ما يقول. ثم يصلي على النبي ثم يسأل النبي وسيلة، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. شفت واحد طلع في مقطع منتشر يقول الدعوة التامة هي الأذان، الدعوة التامة هي دعوة التوحيد كما قال ابن حجر، هي الدعوة التامة. نعم، وهذه الصلاة جاءوا لها ليقيمها، الصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا للنبي. سبحان الله، الله كيف شكر النبي، أعطاه مرتبة في الجنة فيها من التحف وجمال الأثاث ما أحد يرقى لها إلا هو، شكر له. هذه الوسيلة والفضيلة، وبعث الله مقام محمودا، مقام محمودا إيش؟ الشفاعة للناس حتى يقام الحساب. قالوا كذا وعدت زيادة أنك لا تخلف الميعاد. قال الألباني شاذة، لأنها من طريق البيهقي، خالف فيها بخاري وخالف فيها الإمام أحمد، فخلاص اكتفي بقولك الذي وعدت، هذا الصحيح. فحينئذ هل يقبل الأذان من الصبي؟ اختلف العلماء، فقيل لابد أن يكون بالغ، والصواب قبوله منه إذا قبلت منه الصلاة. يا جماعة، قال وأمنا رجل كان عمره 6 أو 7، احفظنا الكتاب لا أمنا في عهد الصحابة، فكيف بالأذان؟ فإنه يقبل من الصبي العاقل السابع في السن أن يؤذن ولا حرج، لكن لا يفتات بين يدي مؤذن يجي أبوه وكذا ويجي بغير المؤذن خليه يؤذن ويقول شوفوا لي ديو. لابد لا يؤذن أحد بين المؤذن، نعم له حق بالأذان في المسجد فلا يفتات عليه، والإمام أحق بالإقامة فلا يفتات عليه في ذلك. وحينئذ نكون قد ختمنا ما يسر الله لنا، إلا أن نراجع معكم بعض المسائل التي قد تكون فاتتنا. العيدان له أذان؟ لا، أحسنتم، فلا أذان في العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ولا أذان ولا إقامة كما في صحيح مسلم من حديث جابر، غير أذان ولا إقامة. جيد. أذان الفرد نزل بسيارة هو وعياله يصلي في الطريق، يأذن؟ نعم مستحب له، الصلاة الفلات لها وضع، لها فضل. فقال إذا كنت في غنمك فأذن، فإنه ما يسمع أذانك شيء إلا إيه؟ إذن إذا نزلنا في السيارة قبل تصلي فيهم، أكثر الناس يتوضأ ويصلي مباشرة، أذن. فإنه قال إذا كنت في غنمك فأذن وارفع صوتك، فإنه ما يسمع صوتك رجل ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. طيب، حينئذ التثويب بالصلاة، كنت أدرس في الهندسة قديم، الحمد لله إنه موجود في حياتنا، لا والله بلدنا بلد سنة، لكن اجتهد بعض الناس في مسجد معزول كذا، بعد ما يأذن يقوم أهل الحي بصوته، يلا يا إخوان الصلاة الصلاة قوموا، هذا وش حكمه؟ بدعة. ابن عمر دخل على مسجد وشاف إنسان يثوب الظهر أو كذا، قال لا ندخل في مسجد فيه بدعة، خلاص يكفي الصلاة فنوم في الفجر، فلا يقعد يقوم الناس يستغل يقول عليك قوم نايمين. طيب ما يكفي الأذان يعني؟ ها؟ في الحديث حديث إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث ابن عمر قال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال ما علمنا النبي نقول ذلك، نحن نقول السلام على رسول الله لكن ما علمنا النبي يكون ذلك نقول ذلك فيه. فحينئذ جاء في ذلك الفصل بين الأذان والإقامة. لا بد تعطي الناس وقت، لا تقيم سريعا، أقصر وقت تعطيها أيها المؤذن اللي هو بين المغرب يعطى ركعتين، لكن الآن نحن في وقت السعة نحن مرتبطين بنظام، فينبغي ألا تقيم إلا الوقت الذي ذكره فيه ولي الأمر. 20 دقيقة وين؟ الظهر والعصر والعشاء. 10 25 خلاص حتى لا يتنازع الناس. كان الأول النبي كان هدي ويعني أحيانا وحيانا الناس في العشاء جاءوا أقام، تأخروا تأخر، لكن الآن مربوطين بنظام حتى يرفع النظام هذا خصومات الناس في ينبغي التزامه وينبغي القول به وترك التجادل والتخاصم في هذه المسألة. نعم. راعي النظام ويفصل بين خصومات الناس، الله وطيع الله وطيع الرسول، فناهي النظام خلني يصبروا الله يعينهم. نعم. وحينئذ وبعد هذه التقدمة أشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله يتقبل منكم عملكم الجليل هذا الذي تغبطون عليه، أن الواحد منكم إذا استمر يؤدي 12 سنة وإخلاص يقول النبي وجبت له الجنة، اللهم ادخلنا الجنة وأصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا وأمننا في أوطاننا، واغفر اللهم لقادتنا وولاة أمورنا وجز خير مع الوزير صاحب الشؤون الإسلامية على إقامة هذه الدورات النافعة، والذي كما ترون حقا يقال كيف نقل الوزارة هذه النقل العظيم، صار المنبر ما نسمع فيه إثارة على ولاة الأمر وكلام ما له فائدة والتفجيرات هدأت، و وصاحب السمو ملك ولي العهد يعني قبض على من كان يثير الناس وصرنا في امن الحمد لله، تعرفون هذا. نسال الله ان يديم علينا نعمه الامن وان يجزي ولاتنا خير وان يجمع كلمتنا على السنه وان يميتنا على ما كان عليه سلف الامه، والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول التحضير الاخونا يقول الان من كان مؤذن فياتي يكتب اسمه هنا.
انا ما عندي الكاميرا خربانه حقي.